بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 25 وفي تتمة كتاب الطهارة وفي تتمة باب نواقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله: ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، قال: ومس حلقة دبر. وهذا سبق شرحه في حكم مس الذكر: لا مس شعر وظفر وأمرد. لا مس شعر وظهر، أي لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر والظهر فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن هذا في حكم المنفصل. وقوله وأمرد وهو من دون البلوغ، ونص على الأمرد لأن مسه مظنة الشهوة. بعض الشباب يكون عنده وسامة لا لحية له، وفيه وهو من المردان يعني جميل الخلقة والهيئة، فربما أن الإنسان إذا خلى به علت شهوته وأصابه شيء، فإن مسه لا ينقض الوضوء، لأن الآية إنما وردت في النساء أو لا مستم النساء، فلا يدخل الأمرد في عموم الآية. وقوله ولا مع حائل، أي لا ينقض المس من وراء حائل، لأنه في الحقيقة ما مس المرأة وإنما مس الحائل، والنص إنما جاء في لمس المرأة أو لامستم النساء. إذن يشترط في مس المرأة الذي ينقض الوضوء شرطان: أولا أن يكون بشهوة، ثانيا أن يكون من غير حائل. وقد سبق بيان أنه لم يرد نص صحيح في أن مس المرأة ينقض الوضوء بذاته، بخلاف ما إذا نتج عنه إنزال للمني أو للودي أو نحو ذلك. أما مس المرأة ذاته فإنه لا ينقض الوضوء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويخرج للصلاة ولا يتوضأ، فمس المرأة بذاته لا ينقض الوضوء، لا يوجد دليل. أو أما الآية فقد سبق نقلنا في التفسير المرة السابقة، رجعنا التفسير أو لامستم النساء، المراد به الجماع. قال ولا ملموس بدنه، أي لا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد من المس شهوة، لأن الآية إنما ورد في اللامس ولم ترد في الملموس. هل هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ إذا مس الإنسان فرج إنسان كطبيب مثلا أو أم تنظف ابنها مثلا أو خادم لرجل مثلا مشلول لا يستطيع أن يتحرك فجيء له بخادم يخدمه فكان يعني يغسله، أو في حال الموت إذا مس الإنسان فرج إنسان وهو يغسله في الموت ولو بدون حائل، هل ينتقض وضوءه؟ والجمهور من أهل العلم وكذلك فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز أنه ينقض الوضوء، يعني سواء كان الماس أو الممسوس، الذي يلمس أو الذي يلمس كلاهما واحد، لأن العلة واحدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وينقض غسل ميت أو غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور.
قال رحمه الله تعالى في النقض السادس: وينقض غسل ميت. فمن غسل ميتا أي باشر تغسيله وتقليبه فإنه ينتقض وضوءه. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني انفرد به دون الأئمة الثلاثة، وإن كان عليه جماهير الأصحاب، يعني يقول هذه أوجه في مذهب الإمام أحمد، والوجه يكون للأصحاب. وأما الرواية لو قال رواية عن الإمام أحمد يعني رواية عن الإمام نفسه، وأما لو قال هذا وجه عند الحنابلة فالمراد وجه عند أصحاب الإمام أحمد، وهذا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن بعض الصحابة كانوا إذا غسلوا الأموات يتوضؤون بعد ذلك، وهذه رواية عن الإمام أحمد كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في الإنصاف. السابع، وهناك حديث من غسل ميتا فليغتسل، انظر هذا الحديث، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، ومن أثبته الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. ولكن هذا الأمر من غسل ميتا فليغتسل، هل هذا للوجوب؟ فليغتسل فعل أمر اقترن به لا، اقترنت به لا فعل مضارع اقترنت به لام الأمر، فهذا من أدلة الوجوب، ولكن هنا محمول على الاستحباب، إذا غسله يستحب عند من يثبت هذا الحديث. وظاهر صنع الشارع أنه لم يثبت عنده في ذلك شيء، ولذلك قال أن بعض الصحابة يعني لم يستند إلى الحديث المرفوع، لكن يثبته الشيخ الناصر الألباني رحمه الله تعالى
من أبي داود والترمذي وابن ماجه.
قال الألباني،
قال صحيح،
أقرأ الحديث، أقرأ الإسناد.
أخرج الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عبد العزيز بن المختار هذا من هو؟
ثقة، عبد العزيز بن المختار الأنصاري.
واللي بعده؟
سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه بأخرى، روى له البخاري مقرونا وتعليقا.
أدرك أبو هريرة؟
لا، عن أبيه، ويروي عن أبيه.
عن أبيه؟
ثقة ثبت أبوه، ذكوان.
ذكوان خالد؟
ذكوان أبو صالح السمان.
أبو صالح السمان مولى عائشة رضي الله عنها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أظن غير مولى عائشة.
ها؟
مولى جويرية.
نعم. ومن هو مولى عائشة؟ خالد بن ذكوان ولا؟
ذكوان أظن غير.
ما اسمه؟
مش عارفه.
انظر مولى عائشة من هو؟ ذكوان، يلقب ذكوان أيضا. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت.
ومن حمله الوضوء، هل إذا حملت الميت من الخشبة هو في الخشبة، أو إذا حملته لتضعه في الخشبة الذي ينقض الوضوء، ما هو حمله وهو في النعش على كتفك، أم حمله لتضعه في الخشبة أو غير ذلك؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. الظاهر أن هذا إذا باشر حمله بيده فيتوضأ على هذا الحديث. قال ماذا؟
قال الترمذي بعد أن ساقه، وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا.
هذا أعدل الأقوال وعليه الفتوى، انظر فتوى سماحة الشيخ نباز من عثيمين أنه يستحب ليس بواجب. نعم.
وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد
مالك اللي يقول مستحب.
مالك والشافعي.
مالك والشافعي. الاغتسال ولا الاغتسال؟
قال أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي.
نعم في الاغتسال. نعم.
وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.
يعني كم قول الآن التفريق بين الحمل والتغسيل وأنه مستحب وأنه لا ليس عليه شيء. نعم.
وفي قول آخر
وهو
ساقه أبو داود رحمه الله بعدما ساق الإسناد والحديث من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال بعدها قال هذا منسوخ وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء. قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة. قال وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه.
وأين الناس
منسوخ؟ قال هذا منسوخ.
دعوة الناس تحتاج إلى دليل. نعم.
وسؤل الشيخ ابن باز رحمه الله الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من بلاد زهران من عبد الوهاب مسفر زهراني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أرجو توضيح هذه الأسئلة ما حكم من غسل ميتا أيجب عليه الغسل أم الوضوء أم غير ذلك؟ الجواب من غسل ميتا فينبغي له أن يتوضأ لأنه أفتى بهذا جماعة من الصحابة ينبغي له أن يتوضأ وضوء الصلاة التمسح يعني يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل قدميه هذا هو الوضوء الشرعي ينبغي أن يتوضأ خروجا من خلاف العلماء وعملا بما أفتى به بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الغسل فلا يجب عليه لكن إذا اغتسل هو أفضل الغسل التربش أفضل ولا يجب. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل من غسل الميت فإذا غسل ميتا شرع له يغتسل يتروش. وأما الوضوء فيجب وجوبا عند جمع من أهل العلم وإذا مس فرجه وجب الوضوء بكل حال لكن المشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج بل يغسله من وراء خرقة يغسل فرجه بخرقة لا يلمس الفرج لكن لو قدر أنه لمسه جهلا أو خطأ فإنه ينتقض الوضوء بكل حال لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج لا الدبر ولا القبل فإنه ينبغي له أن يتوضأ وضوء الصلاة فقط هذا يجب عند جمع من أهل العلم. وأما الغسل فلا يجب قولا واحدا بل يستحب استحبابا ويشرع ذلك. قال بعض أهل العلم ولعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن تقليب الميت مما يوهن القوى ويضعف القوى لأنه سيتذكر الموت ويتذكر حال القبر فيحصل له ضعف في قواه وانهيار فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك وحتى يقوى وينشط بعد الضعف الذي أصابه. المقدم يقول في سؤاله الثاني ما الحكم في قول هذا سؤال آخر
طيب.
في كلام في شرح سنة أبي داود وفي كلام عن النسخ
عن النسخ
كلام عن النسخ وكلام في
ما هو النسخ
بمعنى الوضوء
ما لا هو الوضوء الشرعي لا شك ليس اللغوي. نعم النسخ ماذا
علق العظيم عبادي رحمه الله فقال منسوخ قال الحافظ في التلخيص ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ حدثنا أبو شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة. قلت أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم البخاري وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى ولم يضعف بسبب المتون أصلا فالإسناد حسن فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. انتهى.
نتكلم من الباني على هذا.
وليد المديني قال لم يصح هذا الوجه.
هذا ولا هذا الأمس والله أعلم. لكن الوضوء احتياط يحتاط الإنسان.
حضرتك رجحت شنو من مس فرجه وهو حي أنه يتوضأ.
نعم مس هو ميت لا فرق.
لا لا أنا أقصد الممسوس. الممسوس بدنه شف.
الممسوس بدنه يتوضأ طبعا حيا أو ميتا. قال في الناقض السابع وأكل اللحم خاصة من الجزور. أما البقر والغنم والضأن والغنم أو الضأن فلا ينقض أكل لحمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم وغيره لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم نعم، ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فهذا يدل على وجوب الوضوء من لحم من أكل لحم الجزور. قال الإمام أحمد رحمه الله في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. قوله أكل إبيذا الصواب أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فإن قيل قد قال أن كان آخر الأمرين قال الصحابي معي رضا تمعي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. كيف تجيب عن ذلك؟ ولحم الجزور تمسه النار ولا بتكل نية يا يوسف؟ ها؟ وانت يا بتوع الجيزة بتكل نية ولا؟ تفضل. هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، يعني فيما عدا أكل لحم الجزور. هذا الأظهر. نعم. إذن لا يحتج بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته النار، فهذا يخصص حديث جابر بن سمرة عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. وأما العلة من ذلك فلم يرد حديث مرفوع صحيح صريح في إثبات العلة ما هي الله أعلم. أما أن ما يتكلم به عامة الناس أن أناسا أكلوا لحم أن لحم جزور وانتقض وضوء أحدهم فقال النسلم يعني من أكل لحم جزور فليتوضأ حتى لا يحرج أحد، لا هذا ليس بصحيح وليس له أصل. إذا الذي يأكل لحم، لكن هنا مسألة وهي إذا كان شخص يعتقد أن لحم الوضوء رحمك الله ينقض الوضوء وآخر لا ينقض الوضوء وأكل سويا، وكان الإمام الذي يوم الناس ساعتئذ قد أكل لحم الجزور وأنت تعتقد أنه ينقض الوضوء تصلي خلفه يا شعبان؟ أتصلي بجد ولا تعيد الصلاة ثاني؟ زي فيومكم الذي يقول صلوا مع الناس صلاة الفجر واذهبوا إلى البيت صلوا في بيوتكم. لا حول ولا قوة. فلا تصلي خلفه لأن هو وضوء صلاته صحيحة، والعلماء يقول من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إذا كان هناك أمر والجمهور على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض الوضوء، إنما هذا مذهب الإمام أحمد، بل لعله نسبة للخلفاء الأربعة. انظر الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا لعله الرواية عند الإمام أحمد أيضا يعني الأئمة الأربعة. ومع ذلك سبحان الله الصواب أنه ينقض الوضوء. حديث صحيح وصريح من أكل لحم جزور فليتوضأ. وقوله وأكل اللحم خاصة، هل ما يلحق باللحم كالكبد والطحال والأمعاء مسمحنا الكرشة والعصب ولحم الرأس والمرق ولبن الإبل، هل كل هذا ينقض الوضوء أم أنه لا يسمى لحما فلا ينقض الوضوء؟ عند الحنابلة أنه ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض، لأن هذا ليس من اللحم، ليس من اللحم. انظر فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني وأن هذا الحكم متعلق فقط باللحم، أما الكرش والأمعاء والكبد والعصب والمرق ولبن الإبل أو لبن الشاة، كل هذا لا ينقض الوضوء عندهم، وكذلك الطحال. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت.
قال رحمه الله تعالى في الناقض الثامن: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا كالجنابة، فمن حصل عليه الجنابة وجب عليه طهارتان، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر، فلا بد أن يتوضأ ثم يغتسل أو أن ينوي الطهارة من الحدثين فيدخل الأصغر في الأكبر. وإذا حاضت المرأة فإن الحيض، يعني المقصود من هذا ماذا؟ أنه إذا لم يتوضأ لا يصح غسله، أما أنه لا بد أن ينتوي رفع الحدثين، الأول ولا الثاني؟ عبد الرحمن، الأول ولا الثاني؟ تعال قرب أجلس، الأول ولا الثاني؟ ينتوي رفع الحدثين، وليس أنه إذا لم يتوضأ وضوء اترك الماء خلاص اترك خلاص، وليس أنه إذا لم يتوضأ يكون ما زال محدثا، لا، إن هذا الوضوء في أول الغسل حكمه أنه مستحب، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الغسل الكامل، ولكن لو أنه غطس في بركة كما قال ابن حزم، إذا غطست في تراب مشروع، إذا غطس في بركة وتمضمض واستنشق ناويا رفع الحدث، هل ارتفع الحدثان أم لا؟ ارتفع الحمد لله، وهذا يسمى الغسل ماذا؟ المجزئ. فالغسل المجزئ تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث. أما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ فيغسل فرجه ثم يأخذ ثلاث حفنات من ماء فيدخلها في أصول شعره إلى آخره، فهذا هو في الغسل الكامل أو التام. ولو عمم بدنه بالماء ناوي رفع الحدث مع المضمضة والاستنشاق انتهى، قد زال عنه الحدث.
يعني يكفي شغلة نية الحدث الأكبر فقط.
نعم،
على عكس هذا الآن يكفي نية الحدث الأكبر فقط، يكفي رفع الجنابة مثلا.
لا، ينتوي رفع الحدثين أفضل، فيدخل الأصغر في الأكبر.
لكن لو
يعني حتى وإن لم، يعني لو أنه توضأ، لو اغتسل فقط هل يدخل الوضوء في هذا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، الإنسان يجتهد، إذا كان فيه خلاف تحتاط، والحنابلة يحتاطون في ماذا؟ في العبادة، بعض المذاهب يحتاطون في المشاريب إلى آخر. وإذا حاضت المرأة فإن الحيض يوجب عليها الغسل، يصير واجبا عليها الغسل بالحيض، ويوجب عليها الوضوء. فلو أن رجلا جامع امرأته ثم حاضت وانتهى حيضها، كم غسلا تغتسل؟ قول انت، يجب عليك الآن تغتسل غسل واحد ولا غسلين؟ تغتسل غسلين، غسل ايه العرب؟ غسلين ايه يا مصعب؟ غسل واحد ولا اثنين؟ اثنين. غسل لماذا؟ غسل لماذا؟ غسل للجنابة وغسل للحيض، غسل للجنابة وغسل للحيض.
ابن محمد يديه شكنا؟
محمد يديه
محمد يديه
جو. إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وتغسيل الميت لا يرفع الحدث لأن الموت باق، فتغسيل الميت تعبدي وليس لرفع الحدث. ولذلك لو أن إنسانا كان متوضئا لسه مات بعد الصلاة مباشرة، هو على طهارة، هل نقول هو على طهارة فلا نغسله أم لا بد من تغسيله ويكون تغسيله فرض قول فرض عين ولا فرض كفاية؟ كفاية، يعني لو قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. لو واحد بس غسل والقرية كلها والمدينة كلها لم تغسل خلاص أسقط الإثم عنها، لكن لو أنهم جميعا لم يغسلوا الميت أو لم يكفنوه أو لم يصلوا عليه فإنهم يأثمون جميعا، لأن الموت باق فتغسيل الميت تعبدي لا لرفع الحدث، والتعبدي هو الذي لا تظهر علته، أي لا تظهر لنا الحكمة فيه، ولكن نفعله لأمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن متى أمر الله عز وجل أو أمر رسوله وجب هذا الشيء وظهرت لنا العلة من هذا الأمر أو لم تظهر، الواجب أن نتعبد الله عز وجل به. نعم.
معلش سيدنا الله يحفظك، يعني واحد مش عايز يتوضى هو عايز يرفع الحدث الأكبر فقط.
نعم.
فانتوى نية رفع الحدث الأكبر واغتسل، غسل صحيح ولا غير صحيح؟
غسل صحيح طبعا،
لكن على الكلام الآن شيخنا لابد أنه ينتوي الاثنين، الغسل والوضوء.
لا، هذه مسألة أخرى. هل يدخل الأصغر في الأعلى؟ يعني إذا اغتسل فقط، إذا اغتسل فقط هو في الغسل سوف يتمضمض ويستنشق، إذا اغتسل فقط ولم يمس فرجه هل يدخل فيه الوضوء ويصلي بهذا الاغتسال أم لا بد أن يتوضأ؟ انظر كلام الشيخ بن باز في هذا.
نعم. أظن الكلام هنا على الباب دخول الأصغر في الباب.
انظر فتوى الشيخ افضل. نعم،
في فتوى
فتوى الشيخ بن باز. نعم، نسمع ابن باز ونسمعك انت. قول
الكلام الشيخ بن باز هنا الكلام عن الجمهور ولا الخلفاء الاربعه؟
ايوه. نعم.
قال النووي رحمه الله في شرحه، الحافظ النووي في شرحه على مسلم: اما احكام الباب فاختلف العلماء في اكل لحوم الجزور، وذهب الاكثرون الى انه لا ينقض الوضوء ممن ذهب اليه الخلفاء الاربعه الراشدون.
ده من الشيخ بن باز؟
لا، النووي.
النووي. في المنهاج
الشرح. نعم، شرح مسلم.
نعم، في شرح حديث جابر بن سمره. الحديث ماذا؟
في باب الوضوء من لحوم الإبل.
وساق حديث جابر
مش موجود.
البراء
ساق حديث
جابر بن سمره عند مسلم: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. لما سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم.
أظن ابن عباس، هو مش مكتوب الحديث بس هو بيتكلم عن ابن عباس.
ابن عباس.
نعم.
عباس هنا.
شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه فائدة لطيفة، وذلك أن الرواية الأولى فيها ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا الحديث آخر شيء.
نعم. طيب. نعم. قال.
قال أما أحكام الباب الظاهر قبل الحديث شيخنا، هذا بيعلق على التبويب يعني.
طيب.
أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء.
قال هذه عادة مسلم، عادة النووي في شرح المسلم يعلق آخر الباب ولا أول الباب؟
أول الباب. أول
الباب. الظاهر وقع لك يا ولد، الظاهر وقع الاثنان، أول الباب وآخر الباب. نعم.
يقول: ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.
سبحان الله.
وذهب إلى
على أنه
لا
ينقض. يعني قول قوي ولا ما هو قوي؟
قوي
قوي، يعني خصوصا الإخوة اللي بيأكل لحم الجزور دائما لابد من معرفة هذا الجزوية والأهل الأماكن. نعم.
وذهب إلى انتقاض
الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة عدل الأئمة الأربعة عدل الإمام أحمد على أنه لا ينقض وجماهير التابعين، ومع ذلك فالصواب قول الإمام أحمد رحمه الله والحديث معه. دائما إذا كان الحديث معك فأنت في قوة شديدة مهما خالفك، ولو كان الجمهور بل لو نقل الإجماع من متساهل في نقل الإجماع. نعم، أهم شيء النص. نعم.
الشيخ نساق الأقوال الذين قالوا يعني بعدم انتقاض، بالانتقاض عفوا، عشان الوقت أذكرها ولا
أحد غير الإمام أحمد؟
في شيخنا وذهب إلى انتقاد الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البياقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب وقول
عن جماعة من الصحابة.
نعم.
من ما ذكرهم؟
لا لم يذكرهم.
لكن جماهير الصحابة والخلفاء الأربعة لأنه لا على أنه لا ينقض. طيب يكفي. نعم.
وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في وله استفسار أخير يقول فيه عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام، وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل للجنابة ناويا الحدثين الحدث الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ أولا يستنجي يغتسل أو يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على جسده، يفيض الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ويكمل بقية الجسد. هذا هو المشروع وهذا هو الكمال. يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء وغسل مذاكيره وما حولها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بشره. هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال. فإن وهما جميعا واغتسل غسلا كاملا ولم يبدأ بالوضوء أجزاه ذلك، ولكن السنة مثل ما تقدم،
لكن طبعا بشرط ألا يمس فرجه. إن كان يعتقد أن مس الفرج ينقض الوضوء، وإلا فهناك قول قوي بأنه لا ينقض الوضوء لحديث من بسرة ولا طلق بن علي،
حديث طارق
حديث طلق إنما هو بضعة منك أنه لا ينقض الوضوء، وحديث بسرة بنت صفوان أنه ينقض الوضوء. نعم.
إلى آخر ما قال الشيخ شيخنا والفتوى الأخرى لحضرتك طلبتها اللي هو أيضا بالنسبة للحم الجزور.
نعم.
الشيخ ابن باز له سؤال آخر يقول هل الذين لا يتوضؤون من لحم الجزور صلاتهم باطلة أم لا؟ نريد الإفادة أفادكم الله. الجواب كذلك سبق أنه سأل عن الأجزاء الأخرى التي لا تنقض من الجزور كالكرش والأمعاء وأشباه ذلك، فمشهور في مذهب أحمد وجماعة أنه لا يتوضأ منها، إنما يتوضأ من اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، والكرش ما تسمى لحما عند العرب، ولا يسمى الأمعاء لحما، والكبد والطحال وأشباه ذلك، وإنما اللحوم المعروفة الهبر أو الهبر المعروف. فلهذا قال أهل العلم إنه يتوضأ من الهبر من اللحم، ولا يتوضأ من كرش وأمعاء ونحو ذلك. هذا هو المشهور عند أهل العلم القائلين بنقض الوضوء من لحم الإبل. وقال جماعة يلحق بذلك الكرش ونحوه، وأنها كلها تلتحق باللحم، لأن الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء. قالوا فهذا يلحق باللحم، والقول الأول أظهر من جهة تعليق الحكم باللحم، توضأوا من لحوم الإبل، أما الخنزير فقد حرمه الله كله فلا ينظر في أمره، بل كله حرام. أما هذا شيء يتعلق بالعبادات، واللحم وتوابعه ليس بنجس، بل لحمه أباحه الله، فإن لحم الإبل مباح لنا، لكن الله علق باللحم منه الوضوء دون البقية، فلا بأس أن يستثني منه ما لا يسمى لحما عند العرب. وإذا توضأ الإنسان من بقية الإبل من الكرش والأمعاء مثل الأذن مثل اللسان، إذا توضأ منها فهو حسن من باب الاحتياط، من باب الخروج من الخلاف، ومن باب الأخذ بالحيطة، لأن هذه تابعة للحوم وليست لحوما تابعة. هذا من باب الاحتياط حسن. أما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو إذا أكل من اللحم.
يعني يحتاط الإنسان أفضل. نعم.
الوقت.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 25 وفي تتمة كتاب الطهارة وفي تتمة باب نواقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله: ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، قال: ومس حلقة دبر، وهذا سبق شرحه في حكم مس الذكر، لا مس شعر وظفر وأمرد. لا مس شعر وظهر أي لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر والظهر فإن هذا لا ينقض الوضوء لأن هذا في حكم المنفصل. وقوله وأمرد وهو من دون البلوغ، ونص على الأمرد لأن مسه مظنة الشهوة، بعض الشباب يكون عنده وسامة لا لحية له، وفيه وهو من المردان يعني جميل الخلقة والهيئة، فربما أن الإنسان إذا خلى به علت شهوته وأصابه شيء، فإن مسه لا ينقض الوضوء لأن الآية إنما وردت في النساء أو لا مستم النساء، فلا يدخل الأمرد في عموم الآية. وقوله ولا مع حائل أي لا ينقض المس من وراء حائل، لأنه في الحقيقة ما مس المرأة وإنما مس الحائل، والنص إنما جاء في لمس المرأة أو لامستم النساء. إذن يشترط في مس المرأة الذي ينقض الوضوء شرطان: أولا أن يكون بشهوة، ثانيا أن يكون من غير حائل. وقد سبق بيان أنه لم يرد نص صحيح في أن مس المرأة ينقض الوضوء بذاته، بخلاف ما إذا نتج عنه إنزال للمني أو للودي أو نحو ذلك. أما مس المرأة ذاته فإنه لا ينقض الوضوء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويخرج للصلاة ولا يتوضأ، فمس المرأة بذاته لا ينقض الوضوء، لا يوجد دليل. وأما الآية فقد سبق نقلنا في التفسير المرة السابقة، رجعنا التفسير أو لامستم النساء المراد به الجماع. قال ولا ملموس بدنه أي لا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد من المس شهوة، لأن الآية إنما وردت في اللامس ولم ترد في الملموس. هل هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ إذا مس الإنسان فرج إنسان كطبيب مثلا أو أم تنظف ابنها مثلا أو خادم لرجل مثلا مشلول لا يستطيع أن يتحرك فجيء له بخادم يخدمه فكان يعني يغسله، أو في حال الموت إذا مس الإنسان فرج إنسان وهو يغسله في الموت ولو بدون حائل، هل ينتقض وضوءه؟ والجمهور من أهل العلم وكذلك فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز باز أنه ينقض الوضوء يعني سواء كان الماس أو الممسوس الذي يلمس أو الذي يلمس كلاهما واحد، لأن العلة واحدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وينقض غسل ميت أو غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور.
قال رحمه الله تعالى في الناقض السادس: وينقض غسل ميت، فمن غسل ميتا أي باشر تغسيله وتقليبه فإنه ينتقض وضوءه، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني انفرد به دون الأئمة الثلاثة وإن كان عليه جماهير الأصحاب. يعني يقول هذه أوجه في مذهب الإمام أحمد، والوجه يقول لي للأصحاب. وأما الرواية لو قال رواية عن الإمام أحمد يعني رواية عن الإمام نفسه، وأما لو قال هذا وجه عند الحنابلة فالمراد وجه عند أصحاب الإمام أحمد، وهذا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن بعض الصحابة كانوا إذا غسلوا الأموات يتوضؤون بعد ذلك، وهذه رواية عن الإمام أحمد كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في الإنصاف. السابع، وهناك حديث من غسل ميتا فليغتسل، انظر هذا الحديث، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، ممن أثبته الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. ولكن هذا الأمر من غسل ميتا فليغتسل، هل هذا للوجوب؟ فليغتسل فعل أمر اقترن به لا، اقترنت به لا فعل مضارع اقترنت به لام الأمر، فهذا من أدلة الوجوب، ولكن هنا محمول على الاستحباب، إذا غسله يستحب عند من يثبت هذا الحديث. وظهر صنع الشارع أنه لم يثبت عنده في ذلك شيء، ولذلك قال أن بعض الصحابة يعني لم يستند إلى الحديث المرفوع، لكن يثبته الشيخ الناصر الألباني رحمه الله تعالى
من أبي داود والترمذي وابن ماجه.
قال الألباني،
قال صحيح.
أقرأ الحديث، أقرأ الإسناد.
أخرج الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عبد العزيز بن المختار هذا من هو؟
ثقة، عبد العزيز بن المختار الأنصاري.
من اللي بعده؟
سهيل بن أبي صالح، صدوق تغير حفظه بأخرى، روى له البخاري مكرونا وتعليقا.
أدرك أبو هريرة؟
لا، عن أبيه، هو يروي عن أبيه.
عن أبيه؟
ثقة ثبت أبوه، ذكوان.
ذكوان خالد؟
ذكوان أبو صالح السمان.
أبو صالح السمان مولى عائشة رضي الله عنها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أظن غير مولى عائشة.
ها؟
مولى جويرية بنت الأحمر.
جويرية؟ نعم. من هو مولى عائشة؟ خالد بن ذكوان ولا؟
ذكوان أظن غير.
ما اسمه؟
مش عارفه.
انظر مولى عائشة من هو؟ ذكوان، يلقب ذكوان أيضا. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت.
ومن حمله الوضوء، هل إذا حملت الميت من الخشبة هو في الخشبة، أو إذا حملته لتضعه في الخشبة الذي ينقض الوضوء ما هو؟ حمله وهو في النعش على كتفك، أم حمله لتضعه في الخشبة أو غير ذلك؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. الظاهر أن هذا إذا باشر حمله بيده فيتوضأ على هذا الحديث. قال ماذا؟
قال الترمذي بعد أن ساقه، وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا.
هذا أعدل الأقوال وعليه الفتوى، انظر فتوى سماحة الشيخ نباز ابن عثيمين أنه يستحب ليس بواجب. نعم.
وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد
ما ما مالك اللي يقول
مستحب. مالك والشافعي.
مالك والشافعي. الغسل ولا الاغتسال؟
قال أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي.
نعم في الاغتسال. نعم.
وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق لا بد من الوضوء، وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.
يعني كم قول الآن التفريق بين بين الحمل والتغسيل، وأنه مستحب وأنه لا ليس عليه شيء. نعم.
وفي قول آخر
وهو
ساقه أبو داود رحمه الله بعدما ساق الإسناد والحديث: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال بعدها: قال هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه.
وأين الناس؟
قال هذا منسوخ.
دعوة الناس تحتاج إلى دليل. نعم.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من بلاد زهران من عبد الوهاب مسفر زهراني، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو توضيح هذه الأسئلة: ما حكم من غسل ميتا؟ أيجب عليه الغسل أم الوضوء أم غير ذلك؟ الجواب: من غسل ميتا فينبغي له أن يتوضأ، لأنه أفتى بهذا جماعة من الصحابة، ينبغي له أن يتوضأ وضوء الصلاة، التمسح يعني يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه وذراعيه، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل قدميه. هذا هو الوضوء الشرعي، ينبغي أن يتوضأ خروجا من خلاف العلماء، وعملا بما أفتى به بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الغسل فلا يجب عليه، لكن إذا اغتسل هو أفضل، الغسل التروش أفضل ولا يجب. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل من غسل الميت، فإذا غسل ميتا شرع له يغتسل يتروش. وأما الوضوء فيجب وجوبا عند جمع من أهل العلم، وإذا مس فرجه وجب الوضوء بكل حال، لكن المشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج، بل يغسله من وراء خرقة، يغسل فرجه بخرقة لا يلمس الفرج. لكن لو قدر أنه لمسه جهلا أو خطأ فإنه ينتقض الوضوء بكل حال، لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج لا الدبر ولا القبل فإنه ينبغي له أن يتوضأ وضوء الصلاة فقط، هذا يجب عند جمع من أهل العلم. وأما الغسل فلا يجب قولا واحدا، بل يستحب استحبابا ويشرع ذلك. قال بعض أهل العلم: ولعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن تقليب الميت مما يوهن القوى ويضعف القوى، لأنه سيتذكر الموت ويتذكر حال القبر، فيحصل له ضعف في قواه وانهيار، فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك، وحتى يقوى وينشط بعد الضعف الذي أصابه. المقدم يقول في سؤاله الثاني: ما الحكم في قول سؤال آخر؟
طيب.
في كلام في شرح سنة أبي داود، وفي كلام عن النسك.
عن النسك؟
كلام عن النسك وكلام في.
ما هو النسك؟
بمعنى الوضوء.
ما لا، هو الوضوء الشرعي لا شك، ليس اللغوي. نعم. النسك ماذا؟
علق العظيم عبادي رحمه الله فقال: منسوخ. قال الحافظ في التلخيص: ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة. قلت: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى، ولم يضعف بسبب المتون أصلا، فالإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا، ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. انتهى.
نتكلم الألباني على هذا.
وليد المديني قال لم يصح هذا الوجه.
هذا هو هذا الأمس والله أعلم، لكن الوضوء احتياط، يحتاط الإنسان.
حضرتك رجحت شفنا من مس فرجه وهو حي انه يتوضأ.
نعم مس هو ميت لا فرق.
لا لا انا اقصد الممسوس، الممسوس بدنه شف.
الممسوس بدنه يتوضأ طبعا حيا او ميتا. قال في الناقض السابع: واكل اللحم خاصه من الجزور، اما البقر والغنم والضأن والغنم او الضأن فلا ينقض اكل لحمها، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في حديث جابر بن سمره عند مسلم وغيره لما سئل ان اتوضأ من لحوم الابل قال نعم نعم، ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فهذا يدل على وجوب الوضوء من لحم من أكل لحم الجزور. قال الإمام أحمد رحمه الله في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور: حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. قوله أكل إبيذا، الصواب أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فإن قيل قد قال أن كان آخر الأمرين، قال الصحابي معي يا رضا أنت معي، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. كيف تجيب عن ذلك؟ ولحم الجزور تمسه النار ولا بتاكل ني يا يوسف؟ ها؟ وانت يا بتوع الجيزة بتاكل ني ولا؟ تفضل. هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، يعني فيما عدا أكل لحم الجزور، هذا الأظهر. نعم. يبقى إذن لا يحتج بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته النار، فهذا يخصص حديث جابر بن سمرة عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. وأما العلة من ذلك فلم يرد حديث مرفوع صحيح صريح في إثبات العلة ما هي، الله أعلم. أما أن ما يتكلم به عامة الناس أن أناسا أكلوا لحم أن لحم جزور وانتقض وضوء أحدهم فقال النزلان يعني من أكل لحم جزور فليتوضأ حتى لا يحرج أحد، لا هذا ليس بصحيح وليس له أصل. إذا الذي يأكل لحم، لكن هنا مسألة وهي إذا كان شخص يعتقد أن لحم الوضوء رحمك الله ينقض الوضوء وآخر لا ينقض الوضوء وأكل سويا، وكان الإمام الذي يوم الناس ساعتئذ قد أكل لحم الجزور وأنت تعتقد أنه ينقض الوضوء، صلي خلفه يا شعبان؟ أتصلي بجد ألا تعيد الصلاة ثاني زي فيومكم الذي يقول صلوا مع الناس صلوا مع الناس صلاة الفجر واذهبوا إلى البيت صلوا في بيوتكم؟ لا حول ولا قوة، فلا تصلي خلفه لأن هو وضوء صلاته صحيحة، والعلماء يقول من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إذا كان هناك أمر والجمهور الجمهور على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض الوضوء، إنما هذا مذهب الإمام أحمد، بل لعله نسبة للخلفاء الأربعة. انظر الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا لعله الرواية عند الإمام أحمد أيضا يعني الأئمة الأربعة. ومع ذلك سبحان الله الصواب أنه ينقض الوضوء، حديث صحيح وصريح من أكل لحم جزور فليتوضأ. وقوله وأكل اللحم خاصة، هل ما يلحق باللحم كالكبد والطحال والأمعاء نسمحنا الكرشة والعصب ولحم الرأس والمرق ولبن الإبل، هل كل هذا ينقض الوضوء أم أنه لا يسمى لحما فلا ينقض الوضوء؟ عند الحنابلة أنه ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض، أن هذا ليس من اللحم، ليس من اللحم. انظر فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني وأن هذا الحكم متعلق فقط باللحم، أما الكرش والأمعاء والكبد والعصب والمرق ولبن الإبل أو لبن الشاة كل هذا لا ينقض الوضوء عندهم، وكذلك الطحال. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت.
قال رحمه الله تعالى في الناقض الثامن: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا كالجنابة، فمن حصل عليه جنابة وجب عليه طهارتان، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر، فلا بد أن يتوضأ ثم يغتسل أو أن ينوي الطهارة من الحدثين فيدخل الأصغر في الأكبر. وإذا حاضت المرأة فإن الحيض، يعني المقصود من هذا ماذا؟ أنه إذا لم يتوضأ لا يصح غسله، أما أنه لا بد أن ينتوي رفع الحدثين، الأول والثاني. عبد الرحمن الأول الثاني، تعال قرب أجلس. الأول والثاني أن ينتوي رفع الحدثين، وليس أنه إذا لم يتوضأ وضوء اترك الماء خلاص اترك خلاص، وليس أنه إذا لم يتوضأ يكون ما زال محدثا، لا، إن هذا الوضوء في أول الغسل حكم أنه مستحب، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الغسل الكامل، ولكن لو أنه غطس في بركة كما قال ابن حزم، إذا غطست في ترعة في المشروع، إذا غطس في بركة وتمضمض واستنشق ناويا رفع الحدث، هل ارتفع الحدثان أم لا؟ ارتفع الحمد لله، وهذا يسمى الغسل ماذا؟ المجزئ. فالغسل المجزئ تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث. أما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ فيغسل فرجه ثم يأخذ ثلاث حفنات من ماء فيدخلها في أصول شعره إلى آخره، فهذا هو في الغسل الكامل أو التام. ولو عمم بدنه بالماء ناوي رفع الحدث مع المضمضة والاستنشاق انتهى، قد زال عنه الحدث.
يعني يكفي شرنا نية الحدث الأكبر فقط.
نعم،
على عكس هذا الآن يكفي نية الحدث الأكبر فقط، يكفي رفع الجنابة مثلا.
لا، ينتوي رفع الحدثين أفضل، فيدخل الأصغر في الأكبر.
لكن لو
يعني حتى وإن لم، يعني لو أنه توضأ، لأنه لو اغتسل فقط، لو اغتسل فقط هل يدخل الوضوء في هذا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، الإنسان يجتهد، إذا كان فيه خلاف تحتاط. الحنابلة يحتاطون في ماذا؟ في العبادة، بعض المذاهب يحتاطون في المشاريع إلى آخر. وإذا حاضت المرأة فإن الحيض يوجب عليها الغسل، يصير واجبا عليها الغسل بالحيض، ويوجب عليها الوضوء. فلو أن رجلا جامع امرأته ثم حاضت وانتهى حيضها، كم غسلا تغتسل؟
اثنين.
قول انت واجب عليك الآن، ها؟ تغتسل غسل واحد ولا غسلين؟ تغتسل غسلين. غسل ايه الأرض؟ غسلين ايه يا مصعب؟ غسل واحد ولا اثنين؟ اثنين. غسل لماذا؟ غسل لماذا؟ غسل للجنابة وغسل للحيض. غسل للجنابة وغسل للحيض.
محمد دي شكنا؟
محمد دي
محمد
جو. إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وتغسيل الميت لا يرفع الحدث لأن الموت باق، فتغسيل الميت تعبدي وليس لرفع الحدث. ولذلك لو أن إنسانا كان متوضئا لسه مات بعد الصلاة مباشرة، هو على طهارة، هل نقول هو على طهارة فلا نغسله أم لا بد من تغسيله ويكون تغسيله فرض؟ قول فرض عين ولا فرض كفاية؟ كفاية. يعني لو قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. لو واحد بس غسل والقرية كلها والمدينة كلها لم تغسل خلاص أسقط الإثم عنه. لكن لو أنهم جميعا لم يغسلوا الميت أو لم يكفنوه أو لم يصلوا عليه فإنهم يأثمون جميعا، لأن الموت باق فتغسيل الميت تعبدي لا لرفع الحدث، والتعبدي هو الذي لا تظهر علته، أي لا تظهر لنا الحكمة فيه، ولكن نفعله لأمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن متى أمر الله عز وجل أو أمر رسوله وجب هذا الشيء وظهرت لنا العلة من هذا الأمر أو لم تظهر، الواجب أن نتعبد الله عز وجل به. نعم.
معلش شيخنا الله يحفظك، يعني واحد مش عايز يتوضى هو عايز يرفع الحدث الأكبر فقط.
نعم.
فانتوى نية رفع الحدث الأكبر واغتسل، غسل صحيح ولا غير صحيح؟
غسل صحيح طبعا،
لكن على الكلام الآن شيخنا لابد أنه ينتوي الاثنين، الغسل والوضوء.
لا، هذه مسألة أخرى. هل يدخل الأصغر في الأعلى؟ يعني إذا اغتسل فقط، إذا اغتسل فقط هو في الغسل سوف يتمضمض ويستنشق، إذا اغتسل فقط ولم يمس فرجه هل يدخل فيه الوضوء ويصلي بهذا الاغتسال أم لا بد أن يتوضأ؟ انظر كلام الشيخ بن باز في هذا.
نعم. أظن الكلام هنا على الباب دخول الأصغر في الباب.
انظر فتوى الشيخ افضل. نعم،
في فتوى
فتوى الشيخ بن باز. نعم، نسمع ابن باز ونسمعك انت. قول.
نتكلم الشيخ بس هنا الكلام عن الجمهور ولا الخلفاء الاربعه؟
ايوه. نعم.
قال النووي رحمه الله في شرحه، الحافظ النووي في شرحه على مسلم: اما احكام الباب فاختلف العلماء في اكل لحوم الجزور، وذهب الاكثرون الى انه لا ينقض الوضوء ممن ذهب اليه الخلفاء الاربعه الراشدون.
ده من الشيخ باز؟
لا مش النووي.
النووي في المنهاج
الشرح. نعم، شرح مسلم.
نعم، في شرح حديث جابر بن سمره. الحديث ماذا؟
في باب الوضوء من لحوم الإبل.
وساق حديث جابر
مش موجود.
البراء
ساق حديث
جابر بن سمره عند مسلم: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. لما سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم.
أظن ابن عباس، ما هو مش مكتوب الحديث بس هو بيتكلم عن ابن عباس.
ابن عباس؟
نعم.
ابن عباس هنا
شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة لطيفة، وذلك أن الرواية الأولى فيها ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا الحديث آخر شيء.
نعم، حديث آخر. طيب. نعم. قال نوع.
قال: أما أحكام الباب، الظاهر قبل الحديث شيخنا، هذا بيعلق على التبويب يعني.
طيب.
أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء.
قال هذه عادة مسلم، عادة النووي في شرح المسلم يعلق آخر الباب ولا أول الباب؟
أول الباب. أول الباب.
الظاهر وقع لسه. يا ولد. الظاهر وقع الاثنان، أول الباب وآخر الباب. نعم.
يقول: ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.
سبحان الله.
وذهب
على
إلى انتقاض
على أنه
لا
ينقض. يعني قول قوي ولا ما هو قوي؟
قوي
قوي، يعني خصوصا الاخوه اللي بياكلوا لحم الجزور دائما لابد من معرفه هذا الجزويه والاهالي الاماكن. نعم.
وذهب الى انتقاض
الخلفاء الاربعه والائمه الثلاثه عدا الائمه الاربعه عدا الامام احمد على انه لا ينقض، وجماهير التابعين. ومع ذلك فالصواب قول الامام احمد رحمه الله والحديث معه. دائما اذا كان الحديث معك فانت في قوه شديده مهما خالفك، ولو كان الجمهور، بل لو نقل الإجماع من متساهل في نقل الإجماع. نعم، أهم شيء النص. نعم.
الشيخ نساق الأقوال الذين قالوا يعني بعدم انتقاض بالانتقاض عفوا، عشان الوقت أذكرها ولا
أحد غير الإمام أحمد؟
في شيخنا، وذهب إلى انتقاد الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البياقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب وقول
عن جماعة من الصحابة.
نعم.
ما ذكرهم؟
لا لم يفرج،
لكن جماهير الصحابة والخلفاء الأربعة لأنه لا على أنه لا ينقض. طيب يكفي. نعم.
وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في وله استفسار أخير يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام، وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل للجنابة ناويا الحدثين، إذا اغتسل عن الجنابة ناويا الحدثين الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ أولا، يستنجي، يغتسل أو يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على جسده، يفيض الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ويكمل بقية الجسد. هذا هو المشروع وهذا هو الكمال. يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء وغسل مذاكيره وما حولها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بشره. هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال. فإن وهما جميعا واغتسل غسلا كاملا ولم يبدأ بالوضوء أجزاه ذلك، ولكن السنة مثل ما تقدم،
لكن طبعا بشرط ألا يمس فرجه. نعم. إن كان يعتقد أن مس الفرج ينقض الوضوء، وإلا فهناك قول قوي بأنه لا ينقض الوضوء لحديث من بسرة ولا طلق بن علي،
حديث
طلق إنما هو بضعة منك أنه لا ينقض الوضوء، وحديث بسرة بنت صفوان أنه ينقض الوضوء. نعم.
إلى آخر ما قال الشيخ. شيخنا الفتوى الأخرى لحضرتك طلبتها اللي هو أيضا بالنسبة للحم الجزور.
نعم.
الشيخ ابن باز له سؤال آخر يقول: هل الذين لا يتوضؤون من لحم الجزور صلاتهم باطلة أم لا؟ نريد الإفادة أفادكم الله. الجواب: كذلك سبق أنه سأل عن الأجزاء الأخرى التي لا تنقض من الجزور كالكرش والأمعاء وأشباه ذلك، فمشهور في مذهب أحمد وجماعة أنه لا يتوضأ منها، إنما يتوضأ من اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، والكرش ما تسمى لحما عند العرب، ولا يسمى الأمعاء لحما، والكبد والطحال وأشباه ذلك، وإنما اللحوم المعروفة الهبر أو الهبر المعروف. فلهذا قال أهل العلم إنه يتوضأ من الهبر من اللحم، ولا يتوضأ من كرش وأمعاء ونحو ذلك. هذا هو المشهور عند أهل العلم القائلين بنقض الوضوء من لحم الإبل. وقال جماعة: يلحق بذلك الكرش ونحوه، وأنها كلها تلتحق باللحم، لأن الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء. قالوا: فهذا يلحق باللحم، والقول الأول أظهر من جهة تعليق الحكم باللحم، توضأوا من لحوم الإبل، أما الخنزير فقد حرمه الله كله، فلا ينظر في أمره، بل كله حرام. أما هذا شيء يتعلق بالعبادات، واللحم وتوابعه ليس بنجس، بل لحمه أباحه الله، فإن لحم الإبل مباح لنا، لكن الله علق باللحم منه الوضوء دون البقية، فلا بأس أن يستثني منه ما لا يسمى لحما عند العرب. وإذا توضأ الإنسان من بقية الإبل من الكرش والأمعاء مثل الأذن مثل اللسان، إذا توضأ منها فهو حسن، من باب الاحتياط، من باب الخروج من الخلاف، ومن باب الأخذ بالحيطة، لأن هذه تابعة للحوم وليست لحوما تابعة. هذا من باب الاحتياط حسن. أما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو إذا أكل من اللحم.
نعم، يعني يحتاط الإنسان أفضل. نعم.
الوقت.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.